بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. الكلام لا زال حول المصداق الثاني، وهو الرشوة لأجل الحكم بالحق. وذكرنا بأن القول الأول في المسألة هو الحرمة، والكلام فعلا في أدلة هذا القول ومداركه. وقد أشار الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية إلى ثلاثة أدلة سوى الإجماع. الدليل الأول من هذه الأدلة رواية يوسف بن جابر المتقدمة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا يحتاج الناس إليه لفقه فسألهم الرشوة. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على حرمة الجعل في مقابل الحكم بالحق يتوقف على ثمانية مقدمتين. المقدمة الأولى أن تكون الرواية ناظرة إلى خصوص الحكم بالحق، ورجلا احتاج الناس إليه لفقه فسألهم الرشوة، أن يكون موضوع هذه الرواية هو الحكم بالحق لا الحكم بالباطل. ويمكن تقريب هذه المقدمة من خلال كلمة ماذا؟ كلمة الفقه، رجلا احتاج الناس إليه لفقه، فإن الحاجة إلى هذا الرجل إنما هي متعلقة بفقه، والناشئ عن الفقه إنما هو حق وليس بباطل. فعندما تقول الرواية احتاج الناس إليه لفقه، يعني احتاج الناس إليه فيما هو من ثمرات فقهه وآثار فقهه، وما هو من ثمرات فقهه وآثاره إنما هو ماذا؟ إنما هو الحكم بالحق. إذن فموضوع هذه الرواية الرشوة في مقابل الحكم بالحق، الجعل في مقابل الحكم بالحق. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي يتوقف عليها الاستدلال هي إثبات أن الاحتياج احتياج نوعي وليس احتياجا شخصيا. والمراد من الاحتياج النوعي أن الناس قد احتاجوا إلى هذا الفقيه بما هو مصداق من مصادق الفقيه، من مصادق نوع الفقيه، لا أنهم احتاجوا إليه بما له من الخصوصيات المشخصة والتي تميزه عن بقية المصادق وبقية الأفراد، وإنما احتاجوا إليه بما هو مصداق للفقيه. ورجلا احتاج الناس إليه احتياجا نوعيا لفقه، يعني بما هو مصداق من مصادق الفقيه. لماذا نحتاج إلى هذه المقدمة؟ من أجل أن نثبت بأن الرشوة في مقابل الحكم بالحق محرمة مطلقا. كان الفقيه متعينا أم لم يكن متعينا في مقابل تفصيل العلامة الحلي الذي أشرنا إليه يوم أمس؟ لماذا؟ لأنه إذا حملنا الاحتياج على الاحتياج الشخصي كانت الرواية ناظرة إلى ماذا؟ ناظر إلى الحكم بالحق من قبل المتعين. احتاج الناس إليه احتياجا شخصيا بما له من المشخصات، فهذا يعني أنه كان متعينا، وبالتالي لا يستفاد من الرواية ماذا؟ إطلاق الحرمة، وأن المنع عن الرشوة والجعل في مقابل الحكم بالحق ممنوع وحرام مطلقا. فإذا لأجل إثبات تمامية دلالة هذه الرواية لا بد من الفراغ من تمامية هاتين المقدمتين. والذي يبدو أن المقدمة الأولى لا غبار عليها، وأما المقدمة الثانية وهي أن الاحتياج احتياج نوعي لا شخصي، فإن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لم يبرز نكتة لها. ولعل النكتة التي يمكن التمسك بها هي نكتة الإطلاق، إذ أن الاحتياج إلى الرجل لفقهه كما يكون من خلال الاحتياج الشخصي تارة أيضا يتحقق من خلال الاحتياج النوعي تارة أخرى. فبنكتة الإطلاق يمكن تعميم الاحتياج إلى الاحتياج النوعي، وإذا عممناه للاحتياج النوعي تم المطلوب، وإلا بغير هذه النكتة فإن التعويل على أن الاحتياج احتياج نوعي لا شخصي لعله يكون على خلاف الظاهر. خب، فعلى ضوء هاتين المقدمتين تتم دلالة الرواية على المطلوب لولا ضعف الرواية سندان. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. نعم،
قول الأول،
دليل الأول. الدليل الثاني خبر عمار بن مروان المتقدم، قال أبو عبد الله عليه السلام: السحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيد المسكر والربا بعد البينة. فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على حرمة الرشا مطلقا بأحد تقريبين. التقريب الأول ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، وهو يعتمد على التمسك بقول الإمام عليه السلام ومنها أجور القضاة، فإن الإمام عليه السلام بعد أن أفاد بأن السحت أنواع كثيرة ذكر من أنواع السحت ماذا؟ أجور القضاة. وحينئذ نقول بأن أجور القضاة عنوان عام ينطبق على الأجر الاصطلاحي، وينطبق أيضا على ماذا؟ على الجعل الذي يجعل له في مقابل حكمه، كان حكمه حكما بالحق أم كان حكمه حكما بماذا؟ أم كان حكمه حكما بالباطل؟ فإن كل ما يجعل في مقابل حكمه يصدق عليه بحسب المتفاهم العرفي أنه أجر له، أنه أعطاه وكأنه آجره لكي يحكم له، وكأنه آجره ليحكم له وأعطاه في مقابل ذلك ماذا؟ في مقابل ذلك جعلان. فمدعى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن عنوان الأجر يصدق على الجعل بحسب المتفاهم العرفي كما يصدق على الأجرة أيضا، ولا يقال بأن المتشرعة يفرقون بين عنوانين فيرون بأن الجعل هو ما يبذل في مقابل عمل معين من غير تحديد مدة، بينما الأجرة أو الأجر هو ما يبذل إزاء عمل أو منفعة معينة في مدة محددة. وبالتالي فإذا كان المتشرعا يفرقون بين العنوانين، بين عنوان الأجر وبين عنوان الجعل، فليس يمكن تعميم عنوان أجور القضاة إلى ماذا؟ إلى الجعل الذي يجعل. وعلى إثر هذا التعميم يستدل بالرواية على حرمة الإعطاء للقاضي في مقابل الحكم بالحق، فإن هذا لا ينطبق عليه، هذا لا يقال. لماذا لا يقال؟ يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية: لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الرواية إنما يخاطب عامة الناس، ومخاطبة الإمام لعامة الناس إنما تكون على طبق المتفاهمات العرفية عندهم، لا على طبق الإصطلاحات المحددة عند الشارع. فإذا كانت مخاطبته للناس على طبق المتفاهمات العرفية، واستخدم الإمام عليه السلام عنوان الأجر وعنوان الأجر عندهم كما يشمل الأجرة الإصطلاحية يشمل الجعل أيضا، فيفهم من هذه الرواية وجود إطلاق يشمل الجعل ويشمل الأجرة الإصطلاحية، فتدل الرواية حينئذ على الحرمة. هذا محصل ما أفاده الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف. إلا أن المحقق الأيرواني أعلى الله مقامه ناقش فيما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بأن عنوان القضاة وأجور ومنها أجور القضاة، بأن عنوان القضاة منصرف إلى خصوص قضاة المنصوبين من قبل سلاطين الجور والذين يحكمون بغير علم ولا إيمان ولا عدل، وهم من مصاديق أعوام الظلمة بلا ريب. فإن الرواية بعد انصرافها إلى هؤلاء ليست تدل إلا على حرمة الأجور المعطاة إليهم بما هم أعوان ظلمة، بما هم حكام بالباطل، ولا تدل الرواية ماذا على حرمة إعطاء مطلق القاضي، وإنما تدل على حرمة إعطاء خصوص هؤلاء. فحينئذ لا تصلح أن تكون هذه الرواية مستندا للحكم. إلا أن كلام المحقق الأيرواني أعلى الله مقامه الشريف لم يتجاوز دائرة الدعوة، فإنه لم يبرز نكتة لمدعاه الذي هو الانصراف. أنت تقول بأنها منصرفة إلى القضاة المنصوبين من قبل السلطان الجائر، فما هي النكتة التي تؤكد هذا الانصراف؟ لم يبرز نكتة. وهنا يمكن إبراز نكات ثلاث لمدعاه قدس الله نفسه الزكية. النكتة الأولى أن يقال بأن الرواية صادرة في زمن الإمام الصادق عليه السلام، والقضاة المتواجدون في زمن الإمام الصادق عليه السلام كلهم كانوا منصوبين من قبل السلطان الجائر، وبالتالي فإن الإمام عليه السلام عندما يعتبر أن أجور القضاة من السحت فهو ناظر باعتبار أن الخطاب موجه للراوي الذي كان في زمنه، فهو ناظر إلى القضاة الذين كانوا موجودين في زمنه، وعلى ذلك يتحقق انصراف من عنوان القضاة في الرواية إلى خصوص أولئك القضاة. هذه هي النكتة الأولى التي يمكن أن يوجه بها كلام محقق الأيرواني. ولكن هذه النكتة لو تم الانصراف في حد نفسه وسلمنا به لا يمكن التسليم بحجيتها، لما ذكرناه غير مرتين من أن الانصراف الناشئ عن الغلبة الوجودية لا يمنع من انعقاد الإطلاق، لأنه من الانصرافات البدوية، وإنما الانصراف المانع من انعقاد الإطلاق هو الانصراف الناشئ عن كثرة الاستعمال، وليس هذا من سنخه، فعلى ذلك لا يكون هذا الانصراف مانعا من انعقاد إطلاق الرواية، بحيث تشمل القضاة الموجودين في زمن الإمام الصادق وتشمل القضاة غير الموجودين في زمنه، أو فقل تشمل القضاة المنصوبين من قبل سلاطين الجور وتشمل القضاة أيضا غير المنصوبين من سلاطين الجور، فحينئذ تتم دلالة الرواية على المدعى. النكتة الثانية ما أومأ إليها شيخنا التبريزي على الله مقامه الشريف في أسس القضاء والشهادة، من أن اللام في قول الإمام عليه السلام القضاة هي لام العهد وليست لام الجنس، وإذا كانت هذه اللام لام العهد كان المعهود بين الإمام وبين الراوي الموجود في زمانه من هم القضاة الذين كانوا يتواجدون في زمانه. وبما أن القضاة الذين كانوا يتواجدون في زمانه هم ماذا؟ هم من قبل السلاطين، فتكون هذه الرواية مختصة بخصوص القضاة المنصوبين من قبل سلاطين الجور. هذه النقطة طبعا أومأ إليها، لأنه لم يتبناها، أومأ إليها من غير أن يتبناها. وهذه النكتة كسابقتها قابلة للدفع. لماذا؟ لأنه بعد الإغماض عن عدم القرينة على أن اللام لام عهدية في المقام، يقال بأن المدخول لللام هو ماذا؟ ولفظ قضاة، ولفظ قضاة جمع قاض، ومتى ما دخلت اللام على جمع كان ذلك الجمع محلى بالألف واللام، وكل جمع محلى بالألف واللام كما ثبت في محله من علم الأصول مفيد لماذا؟ مفيد للعموم. وهذا يدل على أن اللام لام الجنس وليست لام العهد، فادعاء أن اللام لام العهد في المقام غير تام. هذا بالنسبة إلى النكتة الثانية. النكتة الثالثة ما أفادها سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية في مباني تكملة المنهاج لا في مصباح الفقهاء، حيث أفاد هناك بأن الضمير في قول الإمام عليه السلام ومنها أجور القضاة راجع إلى ماذا؟ راجع إلى الموصول في قوله قبل ذلك، ومنها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة. الإمام عليه السلام قال السحت أنواع كثيرة، فمنها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاء. يقول السيد الخوئي هنا الضمير في ومنها راجع إلى أي شيء؟ ليس راجعا إلى الأنواع، السحت أنواع كثيرة، وإنما هو راجع إلى الموصول، يعني ومنها الذي أصيب من أعمال الولاة الظلمة من السحت، ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومن هذا الذي أصيب من أعمال الولاة الظلمة ماذا؟ أجور القضاة. فإذا أجر القاضي الذي يكون من أعمال الولاة الظلمة، أجر القاضي الذي يكون قد الذي يكون مما أصيب من أعمال الولاة الظلمة هو السحت، لا مطلق أجر القاضي. يقال يا سيدنا الخوئي لما اعتبرت الضمير راجعا إلى الموصول ولم تعتبره راجعا إلى الأنواع؟ يقول لقرينة في المقام، وهذه القرينة هي عدم تكرر الضمير، حيث أن الإمام عليه السلام قال ماذا؟ السحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر إلى آخره. يقول السيد الخوئي لما قال في البداية ومنها، ثم قال في الفقرة الثانية ومنها، ثم سكت في الفقرات الأخيرة ولم يكرر ومنها ومنها ومنها، فيعلم بأن قوله ومنها أولا إنما هو لبيان ماذا؟ لبيان التبعيض من الأنواع، ثم قوله ومنها ثانية لبيان التبعيض من ماذا؟ من الموصول الذي أصيب من أعمال الولاة الظلمة. وإلا لو كان الضمير راجعا إلى الأنواع أيضا للزم تكراره في الفقرات اللاحقة، فمن خلال عدم تكراره نستظهر أن هذا الضمير راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى الموصول وليس راجعا إلى الأنواع، فحينئذ تدل الرواية على ما ادعاه المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية من اختصاصها بالقضاة المنصوبين من سلاطين الجو. ولكن ما أفاده سيدنا الخوئي قدس الله نفسه يمكن دفعه من خلال التنبه إلى أمرين. الأمر الأول أن الضمير في المقام مؤنث، بينما الموصول ماذا؟ مذكر. فليس يناسب إرجاع المؤنث إلى ماذا؟ إلى المذكر، وإنما المناسب هو إرجاع الضمير إلى الأنواع لأنها ماذا؟ مؤنثة. ولو كان الضمير راجعا إلى الموصول لقال الإمام عليه السلام ماذا؟ ومنه، ومنها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ثم يقول ومنه يعني مما أصيب ماذا؟ أجور القضاة. فعدول الإمام عليه السلام من تذكير الضمير إلى تأنيثه منبه على أن الضمير راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى الأنواع وليس راجعا إلى الموصول. نعم، في بعض الموارد يصح تأنيث الضمير فيما لو كان الموصول مذكرا لفظا فقط وكان ماذا؟ مؤنثا معناه، حينئذ يصح. ولكن هنا الضمير الموصول ماذا؟ مذكر لفظا ومعنى، فإذا كان مذكرا لفظا ومعنى لم يصح إرجاع الضمير المؤنث إليه، هذا أولا. وثانيا بالنسبة للنكتة التي ذكرها قدس الله نفسه أو القرينة التي ذكرها وهي عدم تكرار منها، فيمكن أن يجاب عن ذلك بأن السر في عدم تكرار الضمير هو عدم استحسانه من الناحية الأدبية، لأنه لو بنى الإمام عليه السلام على تكراره عند كل مفردة من مفردات السحت للزم تكراره كثيرا ويكون هذا التكرار مستهجنا. فيقول الإمام عليه السلام: ومنها 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 ومنها. والحال أنه يمكن له أن يكتفي بماذا؟ بالواو، بالعاط من خلال الواو. فبالتالي زيادته لكلمة لا حاجة إليها يكون ماذا؟ من التكرار المستهجن. فهذا هو سر عدم التكرار، وبعبارة أخرى سر عدم التكرار يعود إلى ماذا؟ يعود إلى وجود المانع لا إلى عدم المقتضي. يعود إلى عدم إلى وجود المانع لا إلى عدم المقتضي. فالنكتة التي أفادها سيد الأصافين أيضا لا تخلو عن تأملين. ومن جميع ما ذكرنا ظهر أن النكات التي يمكن أن يوجه بها كلام المحقق الإيرواني ليست بتامة، ويبقى إطلاق الرواية بل عمومها على ما هو عليه، فهي تشمل القضاة المنصوبين من قبل السلاطين كما تشمل غيرهم، لأن اللام للجنس. وبما أنه لا قرينة على تقييد القضاة هنا بخصوص القضاة الذين تعين عليهم القضاء، فيكون للرواية أيضا إطلاق من هذه الناحية. وكذلك أيضا بما أنه لا قرينة على كون هؤلاء القضاة بحاجة إلى ما يأخذونه من الجعل، فتكون الرواية شاملة أيضا لمطلق القضاة المستغنين وغير المستغنين، فتدل هذه الرواية على حرمة ماذا؟ على حرمة الجعل في مقابل الحكم بالحق مطلقا. هذا هو التقريب الأول الذي تمسك به الشيخ الأعظم للاستدلال بالرواية. التقريب الثاني للاستدلال بها التمسك بذيل الصحيحة، بذيل الرواية. فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم. فإن عنوان الأحكام هنا مطلق يشمل الأحكام بالباطل ويشمل الأحكام بالحق، والرشا في مقابل هذه الأحكام كفران، فيكون ماذا؟ فيكون فعله حرامان. ولا يمنع من التمسك بذيل هذه الرواية مع أن أحدا من الأعلام الذين تعرضوا لتنقيح ما أفاده الشيخ الأعظم في المكاسب لم يتمسك بهذا الذيل، وإنما تبع الشيخ في التمسك بصدرها. الذي يبدو لا يوجد ما يمنع من التمسك بهذا الذيل إلا ما يأتي في أذهان بعضهم من أن عنوان الرشوة ماذا؟ منصرف إلى خصوص الجعل في مقابل الحكم بالباطل، وبالتالي فتقديم الإمام عليه السلام لقوله فأما الرشاة يكون بمثابة القرينة المتصلة على تخصيص الأحكام بماذا؟ بخصوص الأحكام الباطلة. ولكن هذا يندفع بما نقحناه في المحور الأول من أن عنوان الرشوة يشمل كل ما يبذل بإزاء ماذا؟ بإزاء الحكم بالحق أو بإزاء الحكم بالباطل كما عليه المتفاهمات العرفية. فحينئذ عنوان الرشوة لا يصلح للقرينية، ويبقى إطلاق الأحكام على ما هو عليه، فتدل الرواية على المدعى بلا ريب. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني، وأما الدليل الثالث فيأتي حوله الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد. محمد وعلى محمد.